بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار الأئمة الأوصياء الخلفاء. كنا على حال بمناسبة الحديث الرضوي الذي يتعرض إلى وظائف القلب، الوظائف الإيمانية للقلب، كما أن الفكر والعقل النظري له وظائف إيمانية يقوم بها، هناك وظائف لفريضة الإيمان يقوم بها القلب. وبهذه المناسبة تعرضنا إلى أن زيارة أمين الله التي هي من الزيارات العظيمة جدا ويزار بها أمين المؤمنين وبقية الأئمة أيضا، طبعا مع تبديل لفظة أمير المؤمنين إلى مثلا إمام المؤمنين لبقية الأئمة. هذه الزيارة الشريفة تتعرض إلى منظومة وظائف القلب، كل وظيفة منها هي في الحقيقة باب من أبواب فقه القلوب أو حالات القلب ومقامات القلب ومنازل القلب، اطمئنان النفس بقضاء الله وقدره. مر بنا طبعا هذا البحث ولكن كفهرسة، لكن لكي أبين أن هذه الوظائف مقامات ومنازل للروح. في قاعدة مستفيضة نص عليها أئمة أهل البيت، أن أهل البيت عليهم السلام يقول من باب النموذج، يقول أبو بصير دخلنا على الإمام الصادق عليه السلام فرأيناه يلح في الدعاء لنجاة ابن له بشدة، يقول حتى خفنا على الإمام إلى درجة أننا خفنا على الإمام، هكذا إلحاح في الدعاء والتعلق سلام الله عليه. يقول فأتت جارية أو امرأة أخبرته بخبر، فدخل وأتى مبتهجا متبسما وذهب عنه ذاك الحال، فسررنا قلنا لابد يعني عوفي الطفل، فقلنا الإمام عوفي الطفل؟ قال لا توفي. تعجب ذاك الحال كيف كان الإمام يلح بشدة، وقلنا لا سمح الله إذا يتوفى الطفل لعل الإمام مثلا يزلزل روحيا به كذا. الآن أتاه نبأ وفاة الطفل لا، رجع الإمام لحالة من على كل الرضا والاستقرار والطمأنينة والسكينة من هذا القبيل كثيرة في روايات أهل البيت وحالات أئمة البيت. فقال الإمام نحن قوم، أي خاص كأنما دا الكمال بأهل البيت دون بقية الأنبياء، نحن قوم نلح في الدعاء قبل أن يبرم القضاء والقدر، فإذا ما وقع القضاء والقدر بخلاف ما نريد رضينا من الله ما رضي لنا. نلح في الدعاء بشدة، هذه القاعدة مهمة، لأن كثير والعياذ بالله من المؤمنين أو حتى بل من الكمالين إذا ألح في الدعاء ولم يستجب له يحصل بينه وبين الله والعياذ بالله تبرم، أعوذ بالله، سخط، جفاء، جفاف، قطيعة، لا وربما أعوذ بالله يعني بالنسبة لعموم المؤمنين صير ضغينة، أعوذ بالله. بينما الإمام يقول لا، نحن نلح بشدة ولكن إذا شاء الله غير ما أردنا أو كذا رضينا من الله ما رضي لنا، ونعلم أن الذي رضي الله لنا أعظم مما ارتعينا لأنفسنا. شوف هاي مطمئنة، هذا لا، بينما كثير يفكر معنى الاطمئنان بالقضاء والقدر لا تدعو قبل وقوع القضاء والقدر، لا تلح، هذا خطأ وذاك خطأ. كثير من العرفاء من أهل المعنى خطأ قبل وقوع القضاء والقدر يقول سلمت لله، هذا مو تسليم، دققتم؟ التسليم والقاضي القضاء والقدر بعد وقوعه، لأن قبل وقوعه يتمرد الإنسان القضاء والقدر، لا المجال له مجال، ليس مجال التسليم بالقضاء والقدر، مجال ادعوني استجب لكم. شوف قواعد الآداب الإلهية بمجالها مختلف، لا يفقه مجالها وموضوعها أو بيئتها إلا أي أهل البيت عليهم السلام. كثير ذكرت لكم من أهل المعنى وأهل الأسرار يخطئون في موارد قواعد الآداب الإلهية، الآداب مع الله، مثلا كثير من هؤلاء هل السير والسلوك والرياضات والعرفاء يقول نحب الفقر، الإمام يقول لا، نحن نحب ما يحب الله لنا، إن أحب لنا الفقر حببناه وإن أحب لنا الغنى حببناه، لأنه نحب الفقر، معنى الفقر الظاهر المادي. إذن شوف لاحظ منظومة الكمال في حالات القلب عند أهل البيت تختلف عن دي المنظومة التي يذكرها العرفاء أو يذكرها الصوفية أو يذكرها حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء. يقول الإمام الصادق كان النبي عيسى يضحك ويبكي، والنبي يحيى فقط يبكي، والنبي يحيى أفضل درجة من النبي يحيى، عفوا النبي عيسى أفضل درجة من النبي يحيى، يعني ترضى ما رضي الله لك، لأنه دوما يعني حالة الخوف دوما خطأ، حالة الرجاء دوما خطأ، بل بين بين رغبا ورهبا. هذه أمور أسرار المعرفة، معرفة الآداب القلبية مع الله، لها أسرار، لها قواعد، لها نظم. الصحيفة السجادية أو دعاء أبي حمزة الثمالي، هذا دعاء فوق عقول الفقهاء والمراجع والصوفية، ولا أساوي بين الفريقين، لكن من باب ما عدا الإمام، يعني أقصد المصر، فوق عقول الفلاسفة، فوق عقول العرفاء، فضلا عن عقول الرواة. أنت تقيم لي الدعاء بجماعة من سلسلة الرواة رضوان الله تعالى عليهم، وأي علم لهم بهذه الأمور؟ جيل الصحابة كله، جيل التابعين كله، هذه المضامين فوق عقولهم، فوق أفق تصورهم أصلا. تريد أوزن لي هذا الدعاء أو هذه الزيارة أو هذه الرواية المعرفية، أوزنها بعقلية من استهزئ بزرارة؟ أين زرارة من هذه الأمور؟ نقطة في بحر. أين هشام الحكم من هذه الأمور؟ نقطة في بحر. حين نجعل مصير هذا التراث الوحياني مصيره راجع إلى حال الرواة، هم مستضعفون الرواة. موسى بن جعفر يقول عن رشيد الهجري اللي هو كان على كل من أصحاب أمير المؤمنين الخلص، لا أقول من الحواريين، من الخلص، وكان لديه علم المنايا والبلايا، ولديه قدرة التصرف في أجسام، لديه أفعال غريبة ملكوتية كثيرة. الإمام موسى بن جعفر يقول رشيد هذا الذي ترونه هكذا يشعون مستضعف في المعرفة، بالقياس إلى الإمام مستضعف، بالقياس إلى العلماء هو من الرواد وليكن، بس العلماء برمتهم، الأمة بأجيال علمائها وفقهائها ومراجعها و مفسريها ومحدثيها وكل العلماء، بالنسبة للمعصوم قطرة في بحر. علمهم، ها علمهم قطرة في بحر. أنت تريد أن أوزن التراث بعلمية المجتهدين؟ أبدا. لذلك يأتي جيل من الاجتهاد يخطئ الأجيال السابقة ويقول معنى الرواية معنى كذا، غير ما فهمه من سبق. تراث، إذا من يزن التراث؟ حتى الرواية يزنها محكمات الدين، ضروريات الدين، لمن يكون مجتهدا طبعا، يعني كالفقه الدستوري، كالقانون، نقول قانون دستوري أو ليس دستوري، ليس بالحظ من نطق ومن روى هذا القانون، ناطق وزاري أو ناطق برلماني أو ناطق بلدي من المحافظة، بل مطابقة متن القانون للقانون الدستوري. القانون الدستوري يبلع الوزارات كلها عن بكرة أبيها، القانون الدستوري يبلع كل دورات البرلمان عن بكرة أبيها. لما؟ مهيمن. هكذا محكمات القرآن ومحكمات السنة، سواء محكمات فوقية أو حتى محكمات متوسطة، تبلع رواية وثاقة الرواة وحال الرواة وعلم الرواة وعلم الفقهاء وعلم المتكلمين وعلم الفلاسفة وعلم العرفاء، ولما جرى لا قياس. إذن الوحي يثبت نفسه بنفسه، يثبت تفاصيله بماذا؟ بالعرض عليهم، كما أن دستورية أي قانون بنفس الدستور بنفس القوانين الدستورية. طبعا للمتضلع اللي عنده فقاهة في الفقه الدستوري عنده اجتهاد، أما القليل البضاعة هو هذا شأن شأن المحدثين والرواة، ليس شأن شأن الفقهاء العلماء. العالم بالاستنباط يلتفت لهذا الشيء. فاعتبار التراث كما ذكر الأصوليون في أول مبحث الانسداد، اعتبار التراث ليس بالرواة ولا بتواتر الرواة، بنفس محكمات الدين ضروريات الدين، يشكل علم إجمالي كبير. كما أن وحيانية القرآن ليس بالصحابة، حاشا القرآن أن يصل إليه للصحابة، حاشا القرآن أن يصل للتابعين، حاشا القرآن أن يصل لأجيال البشر عن بكرة أبيهم وأمهم. القرآن فوق ذلك، وحيانية القرآن بنفسه معجزة ذاتية، أو بمن هو مسانخ له وحياني وهو النبي وأوصيائه. صحيح، يشهد بعضهم لبعض، الوحي يشهد للوحي. وهذه نكتة جدا مهمة، هذه جدا مهمة، أن اعتبار التراث، وهذا مبنى الشيخ المفيد ومبنى السيد المرتضى والطوسي وابن حمزة وابن براج وابن زهرة والحلبيون وابن إدريس والكليني والصدوق، هذا مبناهم، حجية المتن بعرضه، أعرضه على الكتاب والسنة، يعني محكمات الكتاب ومحكمات سنن المعصومين، عرض اجتهادي وليس عرض سطحي روائي، تحليل فيه. المقصود هكذا في فقه القلوب، هكذا في فقه القلوب، الزيارات والأدعية تراث وحياني عظيم في منظومة فقه القلوب ومنظومة القلوب. هنا لاحظ، متى مطمئنة؟ بقدرك وقضائك، راضية بقضائك، قاعدة. بس متى؟ متى القضاء ومتى القدر؟ العرفاء خطأ فسروها وسلم قبل وقوع القضاء، ليس هذا معنى الرضا بالقضاء والاطمئنان بالقدر. شوف تفسير خاطئ، بينما الأئمة عطوا هاي الرواية موجودة في الوسائل بعد، متى نلح في الدعاء متى لا، بعد وقوع القضاء وقدر، أي دعاء تلح به ما له معنى، بعد وقع لازم ترضى تسلم. فهذه إذن مقامات قلبية يجب أن نلتفت لها، لا يعرفها إلا أهل البيت، لأنهم أدرى ببيت الوحي وبيت العرش. وصلنا إلى أيضا ذا المقام، مشتاقة إلى فرحة لقائك، فرحة لقائك مو مأتم لقائك، لقائي ليس من المفروض أن اللقاء يصير فرحة. شوف التعابير، إذا لم نصل إلى هذه الدرجات يعني نقص عندنا في الإيمان. مشتاقة إلى فرحة لقائي، متزود التقوى، دوما في حالة ازدياد في الرياضات الروحية. أي مؤمن ظن أنه وصل إلى الكمال، هذه أول السقوط، بل دوما لابد يكون عنده دؤب في الرياضات الشرعية الروحية دوما، أساس لياقة الرياضية لا تروح. ليس عنده شنو يسمونه التقاعد، تقاعد اللاعب الرياضي، شو يقولون التقاعد، شو يقولون عنه، نعم اعتزال، هذه الرياضة الروحية ما فيها اعتزال، فيها دوام دوء باستمرار. من يعتزل الرياضة الروحية أول السقوط. أنت جاي تصعد جبل، إذا وقفت سقطت، لابد تصعد، تصعد على الدوام. يقال ميزة عبد الهادي الشيرازي رحمه الله من علماء النجف رحمه الله عليه، سيد تقي القمي هو نقل هذه المطلب، يقول حينما توفي عدة أطراف من رجال الدين العلماء كذا في النجف رأوا أن ميزة عبد الهادي يصعد جبل كبير ضخم بكل سهولة وسرعة، أول هذا الجبل بجبل النفس، كان رضوان الله تعالى عليه شديد الرياضة الشرعية والورع والتقوى لكبح نفسه معروف يعني. فكلهم اتفقوا على هذا التأويل لحالته. فمتزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك، هذه مهم، مو بسنن الصوفية ولا سنن العرفاء ولا سنن العلمانيين ولا سنن الكذا، بل بسنن أوليائك. هذا هو طريق الكمال، وليس طريق الكمال شيء آخر. كل ما ليس له من سنة شرعية فهو تزمت أو انحراف. مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك، يجب تطهير النفس، الأخلاق الهيئات، الهيئات الرذيلة، مفارقة لأخلاق أعدائك، هذه على الدوام. مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك، مشغول عن الدنيا في التوجه القلبي، مشغول عن الدنيا، نحن مشغولين بالدنيا، كلنا مبتلون، مشغولين بالدنيا عن الحمد والثناء، بينما المفروض مشغولين عن الدنيا لا بالدنيا. ولكن هذا من يصل إليه؟ روايات مستفيضة أو موجودة عن الأئمة عليهم السلام في ديل سورة فاطر، أن الذي شوف هذا عبارة عن الحج الأكبر، الطواف الأكبر، الطواف القلبي، أن يحوم قلب المؤمن حول ربه، بينما كلنا مبتلون أن نحوم حول رغباتنا وشهواتنا ولو المحللة، رغباتنا وشهواتنا، لأنه معناته الإنسان يفرط في تدبير أمور المعيشة والمسؤوليات، لا لا يفرط، لكنه في حين يدبر هذه الشؤون، لكنه لا ينشغل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم إلهاء، الإلهاء اللهو القلب، لا تلهكم أموالكم وأولادكم، ما قال لا تدبروا أموالكم وأولادكم، الصوفية فهموا إنه يعني اعتزل وخلي الأمر مثلا سبية، لا ليس معنا. شوف هاي الآية آية من وظائف القلب، يا مو وظائف العين ولا وظائف البدن، وظائف من الدرجة الأولى، يا أيها سورة، هذه آية تقرأ يوم الجمعة، ليلة الجمعة، صبح الجمعة، ظهر الجمعة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، يعني في وظيفة قلبية لكم، لا تلهكم إلهاء، إلهاء من فعل القلب، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك الخاسرون. شوف هاي الوظيفة القلبية إن لم يستيقظ الإنسان لها أعوذ بالله ستكون نتيجة الخسران. لم يقل جهنم، ماذا قال؟ خسران. ربما يكون يدخل الجنة لكنه يدخل قبله حسرة شديدة، كما في الروايات إن المسافة بين درجة ودرجة في الجنة كالمسافة بين الأرض والسماء أو الكواكب، درجة الواحدة نتيجة الأعمال. ألم يكن هذا معي؟ نعم، لكنه كيف هو ارتقى إلى هكذا؟ لم ارتقي. فهذه مهمة، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إلهاء قلبي، الذكر قلبي مو لساني فقط، اللهو والإلهاء فعل القلب. لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله قلبي، ومن يفعل ذلك فعل القلب فأولئك هم الخاسرون، خسارة عظمى أبدية. هذه الآية محض الفعل القلبي، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تتمت شنو؟ وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. فإذا دي نكتة جدا مهمة. نعم، الروايات المستفيضة الواردة عنهم عليهم السلام في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هناك يبين الإمام أن الذي يقوم بالطواف القلبي حصرا هو الإمام، البقية دورات تطوف ويخرج عن الطواف، يخرج عن الطواف راح شرك 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 بعيد، دخل في الطواف بس التهى وابتعد ابتعد عن الطواف بعيد، هو فجأة يشوف راسه خارج الطواف. نفس الكلام، نفس الكلام في الصلاة في الطواف في كذا. فالإمام يطوف قلبه حول، يحوم قلبه حول ربه، أما البقية الصالحين المتقين يحوم قلبهم حول الدنيا، حول الأمور الأخرى، ولو الدنيا المحللة وفي حلالها حساب فضلا عن الحرام. ومن ثم هذه الآية في سورة النور يقال لعلها أعظم من آية التطهير أو مثلها، وهي نزلت في بنص الفريقين، نزلت في أصحاب الكساء وخديجة وحمزة وجعفر، رجال لا تلهيهم لهو القلب. فهذه أمر مهم، مشغولة عن الدنيا لأنه يعتزل تدبير الدنيا، لا يفشل في تدبير الدنيا، أفضل مدبر للدنيا هو المؤمن، ولكن هذا التدبير الفائق لا يلهيه عن ذكر الله. شخص أتى الإمام الصادق قال له مشغولنا بالتجارة وكذا، هذا فعل دنيا لو تفعل آخرة؟ قال له الإمام لماذا تتاجر؟ قال لكي أعيد عيالاتي وأحفظ ما يوجهي وكذا واستعين بذلك على الطاعات. قال إذن أنت في الآخرة، أنت لست متوجه إلى الدنيا، وأنه جعلت الدنيا مضمون يعني قنطرة الآخرة، فهذا ليس انشغال بالدنيا. فتدبير الدنيا للآخرة توجه أخروي وليس توجه دنيوي، فبالتالي الآخرة هي المركز عنده والمصير لأنه يفرط فيها. فإذا يجمع الدنيا للآخرة وليس يجمع الدنيا للدنيا، دي نقطة جدا مهمة. فعلى هذا التوازن نعم، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك، حمد الله يعني هذه العظمة الموجودة في خلقة الله دوما يستذكر بها عظمة قدرة الله، عظمة خلقة الله. نعم، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك، هذه الآن كم مقام في بدء؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 13 مقام إن لم يكن أكثر. هذه في المقطع الأول من الزيارة لنرى بقية المقامات والمنازل، يعني هي يجب أن يحققها الإنسان، يروض قلبه روحه عليها. فسر أن زيارة من الله إذا قرأ الإنسان تصعد كذا كذا بماء الذهب كذا مشروع ثواب عظيم، لأن فيها برنامج تربوي قلبي قبل أن يكون برنامج تربوي أخلاقي، برنامج تربوي ماذا؟ قلبي فيها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.